القضية الآن في هذه الحلقة ليس في شيء موجود، يعني واحد يقول والله طيب خلاص هذه البلد فيها مزروعات، هذه البلد فيها انتاجات. يا أخواننا اليابان ما فيها ولا شيء من المكونات الحياتية، لا المعادن ولا المسخرات البحرية ولا شيء، لكن استفادوا من عقولهم من طاقاتهم الموجودة فأنشأوا إنتاجا. نحن عندنا الحمد لله مسخرات جاهزة. هنا في تركيا استفادوا من شيء ألا وهو موارد المياه الموجودة، الأمطار حتى الموجودة في السيول أو أكرمكم الله في المجاري، فسخروها من جديد لصالح الإنسان. إذا إحياء فكر الإنتاج من جديد مرة أخرى هو الفقه الذي ندعو إليه في هذه الحلقة. نحن أيها الأخوة والأخوات الآن في المنطقة الأوروبية في شمال تركيا في منطقة أنطاليا. بالمناسبة أنطاليا منطقة سياحية، يأتي السياح من كل أنحاء العالم، منطقة بحرية جبلية تتمتع بأجواءها الجميلة، المنطقة أيضا البرية والريفية، لذلك سياحها طبعا كثير. جينا هنا طبعا الحدود القبرصية، الآن احنا نعتبر في قلب أوروبا، الحدود القبرصية الآن بعد هذه الجبال الواسعة. المنطقة اللي احنا فيها الآن هي منطقة تحلية المياه أو تنقية المياه، هذه المياه اللي جاية أكرمكم الله من الآبار ومن المجاري ومن غيرها، ويقوم بعملية التصفية والتنقية. المساحة اللي احنا فيها الآن 600 ألف متر مربع، وتوجد ملايين ملايين الأمتار المربعة أيضا لهذا المشروع، مشروع التنقية. استفادوا منه بشكل كبير، وكان هذا تحدي هائل، رغم الأمطار رغم السيول رغم وفرة البحار، لكن الناس لا تستفيد من هذه المياه، وهذا موجود الآن في كثير من الوطن العربي تعاني منه. لكن مشروع التنقية هذا مشروع ركزت عليه الحكومة الحالية وتحدت به الدولة، 100 سنة ما كانوا يستطيعون الشرب من داخل المياه. نسبة التنقية في هذا المشروع 90% من أجل الري والزراعة، حتى الزراعة لازم تكون فيها نسبة التنقية 90%، كذلك الغسيل وبعض الاحتياجات المائية. أما الشرب اللي حنشوفه الآن بعد شوية فنسبة التنقية 100%، وصدق الله سبحانه وتعالى عندما قال علم الإنسان ما لم يعلم. أعتقد أن هذه الوقفة تستحق منا النظر التعليمي المبدع، لأنه هذا شيء معاصر علمه الله سبحانه وتعالى الإنسان. المرحلة الأولى اللي كنا شايفينها عبارة عن المياه المتجمعة من السيول أو من المجاري أكرمكم الله، وتصفية الأجسام الصلبة، وثم تدخل في هذه المرحلة اللي نحن فيها. لو تلاحظوا المنطقة المائية اللي هنا منطقة طينية، أشبه بالطينية، هي في حقيقتها ماء موجود مع البكتيريا، تجمعات البكتيريا، فتخلق أشبه بالماء الطيني، هي هكذا خلقة بسبب وجود البكتيريا الموجودة فيها. أنت لما تشوفوا الآن المية هتشوفوها عبارة عن طين، لكن هي في الحقيقة ليس أصلا شفناها قبل شوية مثل الماء المساب هذا اللي خارج من السيول أو من المجاري أو من الأودية. تشوفوا الماء هو ماء بني الآن، شكله أشبه بالطين، سبب تكوين الطين هو البكتيريا أنشأت هذا اللون وهذه الحالة. الآن اللي قاعدين نلاحظه أنه قاعدين يحطوا أكسجين من الأسفل بحيث أنه تبقى البكتيريا، هدف البكتيريا قتل الأجساد الصلبة والمشكلات الموجودة في المياه، وفي فقاقيع هنا الآن هوائية، هذه الفقاقيع سببها هو وجود الأكسجين من الداخل حتى يبقي هذه البكتيريا فترة حتى تحيا وتميت الأجساد السيئة أو الأجساد الصلبة الموجودة في الماء المنتقل من المرحلة الأولى. في واحدة من الموضوعات المهمة موضوع المياه العذبة، هذه الدولة الكبيرة بمواردها وطاقاتها وكلفة الصادرات التي فيها، إلى قبل 2002 ميلادي يعني قبل الحكومة هذه الحديثة لم يكن في تركيا ماء عذب، يعني البحار والمياه الموجودة المتدفقة والأمطار، ومع ذلك لا يوجد مياه عذبة في تركيا إلى 2002. مع الحكومة الجديدة وصلت المياه العذبة إلى 10,661,000، يعني 10,661,000 مواطن يصلهم الماء العذب. يقيمون فين؟ يقيمون في 27,199 قرية، ولذلك تحدى بها أردوغان في كلمة قوية ونارية، هل كنتم تستطيعون قبل 2002 أن تشربوا من المياه العذبة رغم وجود كل المياه حولكم، ولكن لم تكن الحكومة تفكر في إيصال الماء إلى الناس. الآن نحن في المرحلة الثالثة للتنقية والتصفية. نعيد مع بعض، المرحلة الأولى مياه الآبار المجاري السيول تتجمع مع بعض البعض، تصفى الصلبة منها على جنب وتبقى شوائب أيضا. انتقلنا إلى المرحلة الثانية، وهذه المرحلة الثانية تتجمع فيها البكتيريا أشبه بالمنطقة الطينية أو المنطقة البنية الشكل. يخلق ما لا تعلمون، القتادة رضي الله عنه يقول السوسة وما في حكمها، كما يقول أيضا عدد من أئمة التفسير عليه رحمة الله، خلق من الله سبحانه وتعالى، تنشأ في هذه المنطقة، دورها تصفي المياه هذه البكتيريا. ننتقل للمرحلة الثالثة الآن، تموت هذه البكتيريا بسبب ماذا؟ عدم إعطائها الأكسجين. لما شفنا في الأكسجين هناك حتى تبقى البكتيريا التي خلقها الله هكذا بالقدر، ثم يتركونها بسبب عامل الأكسجين حتى تميت هذه الكائنات الباقية في الماء. المرحلة الثالثة الآن تصفو، البكتيريا تموت، الأجساد اللي باقية منها تذوب إلى الأسفل، وتبقى المياه هذه العائمة. المياه العائمة الآن احنا شايفينها هي نسبة لا بأس بها من الأوساخ أو باقي القذر الذي فيها، وتوجد فلترات داخلية. الفلترات الداخلية الآن تصفي ما تبقى من التنقية الأولى والثانية، ونشوف الماء الآن الجاري في المنحنى هذا الآن، اللي يشوفه يطلع عليه يقول فعلا هي مياه صافية ونسبة التصفية فيها عالية، كما نلاحظ الآن داخل المجرى هذا المائي. بعد ذلك الآن تروح تعود مرة ثانية بنفس الآليات اللي هي قبلها وما قبلها، وتدور مرتين إلى ثلاثة حتى نصل إلى نسبة تصفية من 90% إلى 100%. الآن خلينا نراقب الماء الخارج وبعض الشوائب اللي فيه، والتي تعود مرتين ثم تكون عملية التصفية. الآن نأخذ الماء الموجود هذا الآن بعد التصفية الثالثة، نسبة التنقية فيه 90%. هنشوفه الآن، لو نجي نحكم عليه على الماء الموجود مقارنة بماء الآن مشترى نسبة النقاوة فيه 100%، نلاحظ هنا الآن نلاقي في فرق في الشكل، يعني نسبة قريبة في المئة هذا الآن بين 100% وبين هذه الموجودة اللي هي نسبة 90%. فعلا ويخلق ما لا تعلمون، لولا قدرة الله عز وجل على إنشاء هذه البكتيريا وتصفيتها بنفسها ثم ما علمه للإنسان من طاقات وإمكانات ما كان وصلنا إلى هذه النسبة. طبعا مع المعالجة مرة واثنين وثلاثة سنستطيع أن نصل بإذن الله إلى 100%. الآن نحن في المعمل لنقوم بتجربة التنقية. الأخ الآن قاعد يقيس نسبة الماء، الماء هو نفسه طبعا اللي خرجناه، لو كنا 90% هو نفسه الماء، وضعنا كمية هنا. الآن نسبة النقاوة 7.5%، طبعا هنا تحت درجة الحرارة 24. هذا الآن قياس ممتاز يعتبر في نقاء الماء. الآن حاخذ تجربة نفس الماء اللي كان في البير، حناخذه ونسوي فيه عملية التجربة. التجربة الثانية بدأ الجهاز الآن معانا، حط الجهاز أو الشاش هذا غطاه بالموية. الآن نفس الموية اللي أخذناها حطها داخل جهاز التنقية والتصفية. انتهينا الآن من المرحلة هذه لكشف نسبة التصفية بالملقط. أخذ الآن هذه الشاشة الصغيرة، هيروح إلى البرادة هذه، حتحتاج ساعة كاملة. في مرحلة ثانية ممكن نشتغل عليها وهي من خلال الجهاز آخر. بعد الحديث عن هذه التجوالات الثلاث والطواف حول عمليات تصفية المياه وتنقيتها، حق لنا أن نتساءل كم تكلف الدولة؟ يعني هذه العملية اللي بسطناها وحاولنا نشرحها، يمكن بحكم التخصص أحياء في البكالوريوس حاولت أني أبسطها ويسرها لي وصول المعلومة وتيسيرها. كم تستغرق من الدولة؟ تستغرق قرابة 30 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل تقريبا حول 10 مليار دولار حتى ننشئ هذه الأماكن لتنقية المياه وتصفيتها وإفادة الناس منها. هنا نتذكر قول الله سبحانه وتعالى كما في سورة الضحى: وأما بنعمة ربك فحدث. ابن عباس رضي الله عنهما يقول في التفسير: النعمة التي يوجب الله سبحانه وتعالى على عباده أن يحدثوا بها نعمة الماء، لأنهم ييسر وصوله للناس وسهل، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لكن في كثير من الناس لا يستطيعون الوصول إلى هذا الماء لصعوبة الحياة، لصعوبة الأماكن، فجاء التيسير علم الإنسان ما لم يعلم، فأنفقت هذه الأموال الضخمة والكبيرة حتى نستطيع أن نشرب الماء صافيا. وكم من أناس حرموا هذا الماء في أماكن كثيرة من أنحاء العالم لا يستطيعون الوصول إلى الماء النقي، يشربون حتى الماء الملوث. السبب هو الحكومات، السبب هي الأوضاع السيئة التي التي أوصلت الإنسان إلى هذا المكان.
يعني الآن هذا الواحد
هذا كل 10 بيطلع لهم 5.
هاي يسموني لك بنهار كان بنهارين
بنهارين
بنهارين واحد بس.
قنيت مي
قنيت مي يسمونه أي وجبة.
يعني نحن أجانا اليوم توزيع 7 أشخاص 5 وجبات 6 قنانين مي ليومين. بكرة بيعطونا 7 أشخاص 6 رغفة.
يعني والطبخ طبخ مخبوص على الأخير. أغلبوا عم يساوي مرض الطبخ كمان.
هذا
الشوكولاتة وهالمعلبات عم يساوي أمراض للأولاد.
يعني حالي كتير مساوي هون.
طبعا لما بيتكلموا إنه الأطفال لهم ماء وسمون، هذا هو السمون، عبارة عن قطعة خبز. يعني يعطيكم جنينة موية واحدة لتر يعني ولا؟
لتر نهار.
كل نهارين أيوة. هذه أيوة كل لترين أو يعني نص لتر هذه. إيه.
دخلنا على كوخ من الأكواخ وعرفنا بعد مدة وبعد أسئلة كثيرة أن أم الكوخ ومعها أطفالها وأقاربها لم يأكلوا منذ 3 أيام أي شيء على الإطلاق، حتى الحشيش الذي يؤكل غير موجود بسبب الجفاف. من هنا شعرنا بأن هذه العائلة بحاجة إلى المساعدة، وذهبت إحدى بناتي إلى السيارة لتجلب كيلو كيس في كيلو من الدقيق أو الطحين لتعطيهم إياهم، وفوجئنا بأن المرأة صدمت واستغربت أن نعطيها الطحين، فقالت لماذا هذا؟ فقلنا لها لأنك ما أكلتي من 3 أيام أنت وأولادك. قالت إحنا أغنياء الحمد لله، إحنا 3 أيام بس ما أكلنا، عايزين الفقراء ورانا جيراننا العشاء اللي ورانا روحوا لها، وهؤلاء فقراء يحتاجون المساعدة، أما إحنا الحمد لله بخير ونعمة اللي مجرد 3 أيام ما أكلنا. ذهبنا إلى القرية إلى الكوخ الآخر خلف الكوخ اللي كنا فيه، فوجدنا أن المرأة هناك وأهلها لم يأكلوا منذ 8 أيام. دمعت أعيننا وقارنا بين وضعهم ووضعنا إحنا، لو غابت عنا وجبة واحدة لقلبنا الدنيا فوق تحت. مو إذا غابت الوجبة، إذا كان نوع الأكل الذي يقدم قد لا يتناسب مع أذواقنا ما نكون سعيدين ونبدأ في عمل مشاكل كثيرة، وهذا موقف مؤلم عندما نقارن بيننا وبينهم.
الدولة هنا وضعت شعارا يراه الناس من بعد ومن قرب ومنحوت في الصخور وفي اللوحات، مكتوب في الدي والاس والاي، دولة سوء اللي هو الماء، اشلر يعني الشغل. حتى يتحقق مشروع الطاقة ولا تكون معطلة لابد من دولة، وفي منتج اللي هو الماء وفي شغل له هدف. إذا توجد دولة ويوجد منتج مثل الطاقة المياه ولكن لا يستفاد منها لا في مشاريع ولا في أشغال معينة، لا فائدة منها. إذا توجد طاقات عندنا ويوجد مكان للشغل ولكن لا توجد دولة تحركه، إذا لا فائدة. وإذا توجد دولة وعندها أفكار لكن ما عندها منتج، أيضا لا فائدة. هذه الشعارات الثلاثة أو المكونات الثلاثة لا بد منها: دولة بانية ويوجد عندنا منتج نتحرك من أجله، وعندنا أهداف شغل نتحرك إليها. لذلك كانت مشروعات الطاقة ومشروعات المياه ومشروعات الإنتاج، أي دولة تريد أن تتحرك، أي مؤسسة لا بد يكون عندها جهاز تعمل به، لا بد يكون عندها منتج قوي تتحرك به، وعندها أهداف ومشروعات تشغل الأبناء وتشغل العاملين حتى تصل إليها. هذا المنظر لابد أن نراه من كل مكان ونعلقه في الدول وفي المؤسسات، بل حتى تعلقه الأسر حتى ينتج أبناؤها العمل والإنجاز.
من آدم جئنا ومن حواء، الرحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا، للخير نميل بفطرتنا، للقيم برانا بارينا، كنا رجلا صرنا أمما، نرقى برقي ما أيام واحدة تجمعنا، رب الكون بها أوصانا، نتعايش بالعدل سويا مهما نتباين ألوانا. لا يعدم قوتا نبض قرونا، لا يقهر نفسا أقوانا، فتعالوا نملأ عالمنا إخلاصا بذلا إتقانا.